السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا مجلس من الله به علينا للرواية فيه والدراسة لأناس تحبونهم حبا عظيما، وهذا الحب لا ينبغي أن يكون جبلة أو عادة، ينبغي أن يكون عبادة، بمعنى تتعبد الله بحبهم، لا تحبهم كحب الله لكن تتعبد الله بحبه. وهم الصحابة رضوان الله عليه. هذا مجلس نتعلم فيه من كتب عظيمة جمع منها كتاب آثار الصحابة أو ما صح منها لأبي يحيى زكريا غلام. وقبل ذلك أردنا أن نتكلم عن حكم المسبح، ثم الأخ اللي طلبت منه أن يهديني إياها هو بالخيار، بعدما أتكلم عنها بالخيار يأخذها أو يتركها هنا. أولا، شاع بين كثير من الناس أن السبحة يا أخي ما فيها شيء، هي أنا عد فيها التسبيح عشان لا أنسى، هكذا شاع. وهم معذورون من جهة أنهم لم يبلغهم العلم في حقيقة حكمها، فقلد بعضهم بعض. والإنسان الذي لم يبلغه العلم معذور عند الرحمن. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، سبحانه وتعالى. لكن بعد العلم واطمئنان قلبه لذلك هم العلم الذي تلي، فلا ينبغي أن يخالف العلم، لأن معنى مخالفة العلم مخالفة الرب، فالعلم أنزل منه سبحانه وتعالى. والاستنباط الصحيح موافق لما أنزله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فشيخنا إمام العصر في الحديث ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة بحث بحثا طويلا في المسبح، وخلص أن هذه المسابح بدعة لغة وشرعا. ما معنى بدعة اللغة؟ البدعة في اللغة هو الابتداع، هو الاختراع في اللغة. بديع السماوات أي مخترعهما. ما كنت بدعا من الرسل أي ما جئتكم بطريقة مخترعة لم يسبقني لها الرسل. أليس أنا أدعوكم للتوحيد، إفراد الله بالعبادة، ترك الشرك؟ نعم. فليس أنا بمخترع طريقة لم يجري عليها عمل الرسل. والبدعة في الاصطلاح ما استحدث في الدين مما ليس له أصل. والآن نسأل: العد هذه بهذه الآلة، العد فيها لأجل المعدود وهو التسبيح، لفعل ذلك المعدود وهو التسبيح لفعل عبادة أو عادة؟ لفعل إيش؟ لفعل عبادة. والوسيلة لتحقيق العبادة وعد التسبيح تلحق بالعبادة، لأن الرسول بين العبادات وإيش ووسائلها الممكنة في عصره ولا في زمنه. فالممكن في عصر الرسول فيما يتعلق بالتسبيح وهي عبادة عظيمة، عد التسبيح بنوى التمر موجود، نوى التمر موجود، عد التسبيح بالحصى وهكذا. فلما كان هذا كله موجود في زمن رسول الواحد المعبود وأعرض عنه كله هو أصحابه، ثم أنه صلى الله عليه وسلم أمر أمرا بينا واضحا صحيحا صريحا فصيحا صححه شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني كما في صحيح الجامع. اسمع الأمر النبوي، خلك معي الأمر النبوي. أمر النبي، شوف لو قلنا أمر النبي بإعفاء اللحية تحلقها؟ لا صح، ما تحلق. أمر النبي بإقام الصلاة تتركها؟ لا. أمر النبي بالإحسان للجار، أمر النبي ببر الوالدين، أمر النبي بإخراج الزكاة، هذه الأوامر تخالفها؟ طيب جاء حديث نصه هكذا، اسمع، أمر النبي بعقد التسبيح بالأنامل وقال هن مستنطقات، ولم يذكر أمرا آخرا مع وجود الأشياء الأخرى في ضبط التسبيح في عصره إلا حديث أن جويري أو بعض زوجات النبي كان بينها بين يديها 4000 نوية كانت تسبح بها، لكن لا يصح الحديث، سناده ضعيف. فلم يثبت فيها يقول الألباني بعد البحث الطويل أي حديث، ولا يعرفوها الصحابة، فصارت بدعة لغة وشرعا، لأن لها علاقة بإيش؟ بعد التسبيح، وما كان وسيلة لعبادة فهو عبادة يأخذ الحكم وسيلة. فهذه الوسائل كانت مستكملة في عهد النبي، فجعل وسيلة ضبط التسبيح رسول الله الأنامل وأمر بذلك، أمر بعقد التسبيح بالأنامل وقال هن مستنطقات يعني تشهد لك يوم القيامة. يقول علماء الأصول الأمر بالشيء نهي عن ضده. لو قال لك النبي يا أخي يا فلان قم فركعت أو جلست، هل أطعته؟ ها؟ لا. أحسن، كتب الله لك الأجر. وقال لك أيضا بعدها رسول الله يا فلان سبح بأنامل يدك حتى تشهد لك يوم القيامة، فسبحت بالمسبحة، أطعته؟ أحسنت. فحينئذ إجابة لربنا القائل إنما أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا أطعنا. وفي باب الهدايا يجوز رد الهدية إذا لم توافق الشرع، فأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من أبي جهم، رجل اسمه أبو جهم، هدية سجى خميصة فيها أعلام أو رجع، هل يجوك القصة؟ أهداها النبي، أهدي من أبي جهم خميصة فيها إيش؟ فيها خطوط. فلما صلى النبي بها نظر إليها نظرة فقال اللهم صل عليه، قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. طيب يا رسول الله أبو جهم أعطاك هدية، قال لا ردوه، يجوز ردي على الهدية إذا كانت تخالف الشرع. فردوا قال وأتوني بمجانية إيش؟ أبي جهم يعني لا خطوط فيها، فإن ألهتني آنفا في صلاتي. فقال الفقهاء هنا إذا كانت الهدية تخالف المشروع فلا بأس من ردها، ويستحسن أن تطلب من مهديك شيء مشروع، خذ يا فلان هديتك المسبحة وجيب لي يعني قلم يسير السعر بدلها، هي كم 10 10 ريال قلم يجوز، فعل النبي ذلك. نعم. وعلى ذلك أنا أقول لك لا بأس حينئذ بعد هذه المقدمة التي يعني أعجبتني إجابتك للأسئلة التي لقيناها عليك، أن تقول الأخ الذي أهداك إياها ائتني بانبجانية أبي جهم التي لا خطوط فيها. جزاك الله خير. إذن خلها عندنا هنا. طيب إذن ننتقل لدراسة إيش؟ إذن ننتقل لدراسة كتاب آثار الصحابة ما صح منها لأبي يحيى زكريا غلام. طيب صفحة
409.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا ابن غلام قادر غفر الله له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال: باب النفر يصيبون الصيد. وذكر ما أخرجه البيهقي عن مجاهد قال: جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس فقالوا: إن انفجعنا ضبعا فرددناه بيننا فأصبناه. انفجنا ضبعا فرددناه بيننا فأصبناه، ومنا الحلال ومنا الحرام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان ضبعا فكبش سمين، وإن كان ضبعة فنعجة سمينة. فقالوا: يا أبا العباس، على كل رجل منا؟ قال: لا، ولكن تخارجوا بينكم.
جيد، الله أكبر. ما أنفع آثار الصحابة. هؤلاء نفر، عدد من الناس، منهم محرم ومنهم حلال، رأوا ضبعا. الضبع يختلف عن الضب، ما الفرق بين الضب والضبع؟ أيهما زاحف وأيهما يمشي على أربع؟ الضبع على أربع، يشبه من نوعا ما؟ الذئب مثلا. أي هذا الضبع. سبحان الله يا إخوان، الضبع له أسنان شديدة الحدة، كأن كل أسنانه أنياب، وخبيث المقتل، لا يصمد أمامه وحيد القرن، خبيث المقتل. وش يسوي الآن؟ حجمه بالنسبة لوحيد القرن 1 إلى 10، فأي شيء يصنع؟ عنده خفة وزن وشدة عدو وافتراس، يروح وراء دبر وحيد القرن ويعض منطقة الحساسة من خصيته، فأول مع أول عضة همد وحيد القرن ويبدأ عاد يأكل في بدنه. هنا. والضبع لا تقول ذكر ولا تقول أنثى، لأنه تارة يلد فيكون أنثى وتارة يكون ذكر. ويجوز أكله كما في سنن أبي داود أو عند الترمذي. سئل جابر الضبع الصيد؟ قال نعم. قال السنة؟ قال نعم يجوز أكله. كيف أكله وهو من ذيناب من السباع؟ قال محمد صديق خان صاحب الروضة الندية: من نظر إلى فك الضبع وجدها كحدوة فرس. صحيح أسنانه مخروطية لكن ما فيها مثل الذئب، تلقاها كلها تقريبا متساوية مثل حدوة الفرس، فهو لا يدخل مثل ذناب من إيش؟ من السباع. وهل الفيل يدخل في ذناب من السباع؟ كلا، لأن الفيل الذي عنده هذا مثابة القرون، الذي عند الوعل كسر بها الأشجار، ما يعدو بها لأكل اللحوم. فهمت الفرق؟ والدليل على أنهم يأكلونها والضبع صيد فعل الصحابة هنا أو التابعين. قال مجاهد: جاء نفر من أهل العراق إلى ابن عباس قالوا: إنا أنفجنا ضبعا فرددناها بيننا فأصبناها، من الحلال ومن المحرم. الضبع كانوا يعتقدون أنه صيد ويأكلونه. فقال ابن عباس: إن كان ذكر كيف يعرفون أنه ذكر؟ من آلة البول عنده. إن كان ذكر فكبش السمين، وإن كان ضبعة أنثى فنعجة سمينة. فقالوا: يا أبا العباس، كل رجل منا يدفع يعني كبش إذا كان ذكر؟ قال: لا، تخارجوا بينكم، يا حلال ويا حرام كلكم إيش تدفعون بالنسبة، فإن كنتم خمسة كل واحد يدفع كم؟ خمس حتى يشترون إيش؟
كبش،
كبشا إذا كان ذكر، ويذبحونه كبش سمين، أو كان ضبعة أنثى نعجة سمينة. والحقيقة هذه ذكرت في علم الحيوان أنه تارة يكون ذكر وأنثى، لكن لا عندي يقين بهذا، والأثر اللي موجود هنا يدل أن الصحابة كانوا يفرقون فيجعلون منه ذكر ويجعلون منه إيش؟ أنثى. واضح؟ طيب، خرج هذا الأثر البيهقي، نعم، من طريق أبي شيبة سعيد بن عبد الرحمن، حدثنا قال مجاهد به. اقرأ. نعم، هو صحيح.
وذكر ما أخرجه البيهقي عن عمار مولى بني هاشم أن موالي لابن الزبير أحرموا.
هذه كل شرط المصنف إن كلها صحيحة. نعم.
أن موالي لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها فوقع في أنفسهم، فأتوا ابن عمر فذكروا ذلك له فقال: عليكم كبش. قالوا: على كل واحد منا كبش. قال: إنكم لمغرر بكم، عليكم جميعا كلكم كبش.
يعني تخارجوا بينكم. إذا فتوى صحابيين أن خمسة لو تعاونوا على مثلا غزال، راح من هنا واحد راح من هنا واحد، لين مسكوها كلهم صاروا يضربونها لين داخت واحد يعني طعنها بالرمح. المهم يتخارجوا بينه، ما يكون على خمسة كل واحد منهم مثلا كبش، يكون على يتخارجون الكبش بينهم حسب العدد اللي صاد وهو محرم. لكن لو كان حلال يجوز، لكن لو محرم يصيد عليه كفارة مثل ما قتل من النعم. قتل حمام عليه شاة، قتل نعام عليه إبل، لأن النعام لها عنق طويل والإبل له عنق، فجاء مثل ما قتل من إيش؟ من نعم، يحكم به ذو عدل منكم. طيب اقرأ
كتاب الآخر.
طيب ما يجوز قتله، بس خلنا ما يجوز كثير ما يجوز قتله المحرم. لا لا اقرأ اقرأ ما يجوز قتله المحرم، يحتاجون الناس، نحن مقبلين على الحرم، مقبلين على الحج الآن، زودهم زودهم تؤجر.
باب ما يجوز للمحرم قتله. وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عمر قال سئل عمر عن قتل الحية وهو محرم فقال اقتلوهن.
نعم، النبي قال خمس اقتلن في حل وحرم، وذكر الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور، وأي كلب؟ الكلب العقور العادي. نعم، وإيش ذكرنا؟ العقرب والغراب، في رواية الغراب الأبقى. فإذا كان ذلك كذلك فهل يجوز قتل العقربان؟ هم 44 ما ذكرت، كيف ما ذكرت؟ النص ذكرت العقرب والحية، فهل يجوز قتل العقربان هم 44؟ ترى وراء
تقتل
لها ذنب مثل العقرب، تلتف وتضرب
تقتل
تقتل، لأن مثل العقرب، فكل عادي يقتل. سبحان الله سبحان الله، لو معنى صوفي الآن فعل من هذا الشأن. قال بينما اليوم تكلمنا عن 44 اليوم بالذات شفناه وتكلمتم عليه في درس، هذا يحسب موافقة، ما في إشكال. فيها سم، فيها سم خطيرة. طيب، وما ودي أكثر لأن عندنا هنا موسوس من هالأشياء، بس الآن تاب من ذلك، من هذه الوسوسة، هو يعرف نفسه جيدا، يظن أنه في عقرب في بيته، يظن أنه في حية في بيته، هذه كلها الأشياء يا ولدي كلها ذهبت إلى الصحاري مع أصوات المكاين وكيفات سيارات، ما عاد صار فيها عقارب في البيت ولا في حياة، خلاص. طيب، فحينئذ يقتل كل عادي، والذباب مؤذي. أمس سألني واحد يقول ذباب أقتل أنا محرم، هذا هو بسيط، أقتل مؤذي مؤذي هذا. وسئل صحابي عن قملة كان يحك رجل رأسه طاحت قملة، فيقول تبعتها عشان يحفظها من، قال فلم أجدها، قال تلك ضالة لا تبتغى. لا يسمى القمل صيد ولا يسمى الذباب صيد، فإذا قتلت أنت محرم ما عليك شيء. نعم، ما عليك شيء، لكن لا تقتل مثل النملة، النملة حرام قتلها في الأصل، فكيف وأنت محرم؟ لا حرمة النملة، لا تقتلها وإن كانت لا تسمى صيد. ولا النحلة، لا تقتل النحلة، ولا تقتل الهدهد. الهدهد يقول ما صيده، طيب ما أحب لحمه، لا تقتل لأنه في حرمة في قتله. أربع من الدواب لا يقتلنها، الهردهد والنملة والنحلة والصرد، أربع ما يجوز قتلها. الصرد طائر كبير رأس أبيض وأسود، شفته في الطائف، وراني إياه واحد في رحلة الصيد، خرجت معه وهو من عرب الطائف، فراني إياه على الشجرة، قال هذا هو الصرد، لا يجوز قتله. ليش؟ الله يخلق ما يشاء ويختار، خلاص. طيب، إذا المحرم يقتل الحية، أثر بعده.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن سويد بن غفلة قال أمرنا عمر بقتل الحية والزنبور ونحن محرمون.
لا بأس بقتل الحية والزنبور، الزنبور لعله الدبور، لأن في دبره شوك، فإذا جئت تمسكه لوى لك الشوكة وأدخلها فيك وفرغ السم، وقرصة تلسع لسع شديد. ابني بالطائف خرج النزهة والتف على أذنه زنبور ولسعه في أذنه، والله لا أنسى كيف يتلوث من شدة. ابني الأكبر هو صغير في التاسعة، فلسعته شديدة، وحينئذ يجوز قتله، ولم يقل النحلة، النحلة حرام قتلها، تنتج العسل، وهو أكبر من النحلة، النحلة كذا هو زنبور كذا، هو عدو النحل أنه يهجم على خلايا النحل ويسرقها، وأظن يقتل النحل. طيب اقرأ.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أنه رأى ابن عمر يرمي غرابا بالنبل وهو حرام.
نعم، لأنه قال خمس اقتلنا في حلو حرام، ابن عمر كان يرمي غراب، لأن الغراب من اليقتل، قال اليقتلنا الحية والعقرب والغراب مما يقتل، غراب حيوان مزعج وذكي شديد الذكاء وفيه شهامة تجاه بعضهم البعض، فإذا مات غراب اجتمعت القبيلة كلهم يتآمروا يعتمروا بينه كي يدفنونه، ذاك لو جربت تمسك غراب ميت وتمشي فيه جاءت قبائل وراك ما يتركونك، ألين تترك لهم إياه يتصرفون فيه يدفنوه. أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فوارس وأثاخي، فهو ذكي جدا سبحان الله هذا المخلوق، وفي نفس الوقت مزعج. وأذكر امرأة هنا بجدة كبيرة بالسن عجوز وابتليت بالغربان، يجتمع عندها جيش في شجرتها تحت فوق المنزل كلهم غربان كلهم، لم تصبر، والحاجة أم الاختراع، فاخترعت قنابل موقوتة لإبعاده، كانت تشتري التراطيع ويعجبها موزة من العيد عشان هالغربان يبيعون التراطيع باستمرار، وتجمع التراطيع عندها وتشحن التراطيع قنبلة موقوتة، إذا وصلت عندهم انفجرت طارو، تستريح فترة، وربما امرأة أقضعت مضاجعهم شهر إلى أن يهربون، فهو يعني طائر مزعج، فيجوز قتل هذا المؤذي إيش للمحلم. ابن عمر كان يوجه له السهم ويضربه محلم، لأنه يعتقد ابن عمر أن إيش الغراب يقتل في حل وحرم، وأيضا مما يقتل الحدية، الحدية تقتل لأنها طائر خبيث يسرق المتاع، شوفك أنت مبسوط حظا بشاح عندك وحاط يعني صيغة، المرأة حاطة صيغتها اللي هي جمالها في زينتها، المرأة يجي يستغفلك من بعيد يأخذ ويسرقها ويروح، وعاد ربما العائلة تقع في بعض، من أخذ عقد من هنا كان هنا، المهم يؤدي إلى ربما فتن من يسرق، والبعض يتهم بعضه يقول عندي أنا كيف راح ما أخذت البنت وأخذت الحدية، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن وليدة كل ما جلست إلى عائشة أنشدت فقالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فيوما عائشة سألتها: إيش هذا؟ قالت: كنت وليدة عند قوم وجاءت الحدية وسرقت وشاح أحمر أو من قوم فاتهموني أنا به. قال: أنت سرقتي، وإنما سرقته من؟ كيف هذا طائر مؤذي سرقت هذا وطار فيه، طار فيه في وشاح. تقول الوليدة: فتشوني حتى قبلي، حتى فرجي حسبت دخلت فيه القماش تحت، صاروا يفتشون حتى عورتها، أعوذ بالله. طمعا بعض الناس سبحان الله، وشاح يعني يبدو أنهم جاهليون ما عندهم حرم العورة. على العورة في الإسلام عند الحاجة يجوز كشفها، كما قال علي للمرأة التي سرقت، إيش المرأة التي ذهبت بخطاب الكفار تخبرهم من حاطم أن النبي سيغزوهم، قال: إما أن تعطينا خطاب أو نلقينا عنك الثياب. كشف عورة ضرورة أمنية أحيانا، لا شك في إنسان عنده مخدرات وعنده ريبة. المهم، وبينما هم يعذبوها أو خرجي يلا طلعي، جاءت الحدية ورمته بجانبهم وعرفوا أن ما سرقت تركوها. هذا الإنقاذ وإلهام الحدية ترميه في هذا الوقت وهي تعذب من فضل من؟
ربنا. ربنا
وش دري الحدية طير هناك ترمي الحدية وترشي طالعة ليش هناك رمته والله ساق فتركوها وعرفوا أنها ليست سارقة وكانت تتغنى بهذا وتقول: ألا يوم الوشاح من تعاجيب ربنا، أي والله عجيب، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، كاد يقتلوني عشان الوشاح ذا وأنجاني منه سبحانه. وصارت مسلمة، صارت مسلمة وأهلت، صارت تجلس مع عائشة، شرف كبير، شرف عظيم، الله أكبر. نعم، طيب انتهينا
القيثرين.
يلا اقرأ الكتاب.
وذكر ما أخرجه وكيع والفاكهي من طريقين إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى.
هي هذا أثر نحتاجه، هل الوزغ يقتل في الحرم؟ نعم، عائشة كان عندها حربة تقتل بها الوزغ في بيتها وقتلت الوزغ في الحرم، فإن الوزغ يقتلون حتى في الحرم مع أنه ما ذكر في الحديث، لأن هذا البهيم هذا حشرة كانت تنفخ النار على إبراهيم لتشتعل عليه، فمن الولاء لإبراهيم لأهل التوحيد صرنا نكرهها، والنبي بعث في قلوبنا كراهتها لدرجة أن أول ما راها نقتلها، بل أمرنا أن نباغتها فنقتلها في إيش؟ في أول مرة، من قتل في مرة 100 حسنة. قال: من قتلها فله كم؟ 100 حسنة. ففي الضربة الثانية دون 100 حسنة، لذلك الإنسان ينبغي يهدأ شوي شوي يقرب منها، لأنها عندها حاسية في الهواء، هو مش الحركة سريعة، فأنت تمشي شوي شوي. واعطيها في راسها، تعطيها في ذنبها تروح تعيش، لكن اقنص راسها افتك به، فهنالك 100 حسنة. صور وزغه في الشارع تضربها يكتب لك 1000 حسنة، لان كل حسنه ب10 امثالها، ترجع بيتك مبسوط ب1000 حسنة قتلت لك وزغه، فضل عظيم، لانها كانت تعيش تنفخ النار على ابراهيم، وانت ولا اكره التوحيد مقتضاه انك تقتل هذه الوزغة. عمر عبد الكافي رجل غليظ الصوت من مصر ينكر هذا الوسخ ويتلاعب بالحديث، هذا غلط كبير. والصواب أن قتل الوسخ حق لا يجوز إنكاره، وإنه لحق مثل ما أنكم إيش تنطقوا، مثل ما أنكم تنطقوا. لا أمرك أن تأخذ حذيانك تفتش في الحي على وسخ، لا، وتضرب فيه، يجي ما امشي. الأصحاب ما فعلوا ذلك، يقول أنا بجمع لي اليوم 5000 حسنة، يمسك الحذاء ويروح ورا السيارات ويطلع فوق الأسوار، وخر يا فلان وشوف. لا، ما نأمرك هكذا، لأن لم يرد. اللهم وانت ماشي في الطريق اعترضتك واحدة وشفت، فافعل مثل ابن عمر، ما كان يروح يصيد الغربان ابن عمر، يبدو أنه كان محرم، شاف غراب ذكر الحديث وضربه. نعم، الإنسان يعمل عمل السلف، يعمل عمل السلف الصالح. طيب، يقول لك واحد ما حكم التصدق من طريق الطبق الخيري؟ ما هو الطبق الخيري؟ حريم يسوون مأكولات لذيذة اشكال والوان، يحطون على كل طبق 60 ريال 70 ريال، والناتج من هذا البيع كله تبرع في سبيل الله. فحكم البعض قال هذا ابتداع، لأن السلف ما كانوا يجمعون تبرعات بهالطريقة، ما عندهم تجمع لهذه العبادة التبرع والصدق بهالطريقة، واضح؟ ما كان السلف يجمعون حسنات من طريق ايش؟ من طريق الوزن. قاعد أبو هريرة ما شكله حذا مثلا طول يوم في المدينة يلحق الوزن ضر فيه، واضح؟ يتبع ولا ايش؟ يبتدع. بعض الناس يجي له فكرة من العموم هذا وفي الدرس ربما وكذا الموضوع، والله اشتري سكتون اذا 100 حسنة سكتون حق الصيد، ويشوف الوزن ان شاء الله، لا ارجع 1,000,000 حسنة كل يوم. لا، لا تستنبط بنفسك، ارجع للعلماء. قال الله تعالى: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واضح؟ طيب، انتقل الكتاب الثاني. شفت كيف؟ شفتوا كيف يا اخوان؟ الان يقول بيتي انحرق كله بسبب هالوزن، احكي لنا القصة.
قصة يا شيخ،
تحطون فيها الأغراض القديمة. إيه.
كان صديق صغير. غفل أبوي وأمي ونايمين وروح الخزانة يجيب توريد ولحق على الولد.
تحرقهم. إيه شوف هذا أشد. نبي شوف. اصبر علينا. اصبر علينا. الآن إن كنت لك عقل وبلوغ استغفر لها. تحريق الوزغ لا. خطأ. لأن لا يحرق بالنار إلا إيش؟ رب النار. نعم، ما يجوز حرق البهائم. طيب، في وما الوزغ الذي بغتها جيت تحرقها وانحرق المكان؟ ها، لا معذور. شفتم كيف يا اخوان؟ الاطفال خطر في المنزل اذا حطيت عندهم الكبريتات، الكبريت هذا يحرقون لك البيت. يعني 7 سنين يكون عمره صغير، عند الطفل شيء اسمه التجربة، هذا الغريزة فيه اللي يكتشف. هو عاد بيشوف يعني الفرق بين جلد الوزغ وجلد النايلون، مرة يحرق وزغ مرة نايلون، في الأخير انحرق بيته. الله يسامحك. اقرأ.
وذكر ما أخرجه الفاكهي عن طاووس قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لا جناح عليكم أن تقتلوها في الحرم.